بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المصنف رحمه الله من الحديث عن آداب قضاء الحاجة، شرع في فصل في سنن الفطرة. وهذه المسائل التي يتحدث عنها المصنف تسمى عند العلماء بسنن الفطرة، وسميت بذلك لأنها من أصل تحض وتدل عليها الفطرة ومحاسن الأعمال والأخلاق. وجاءت الشريعة بذكر ذلك وبالحظ عليه. وهذه المسائل التي تذكر من دلائل كمال الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات كما قال أبو ذر رضي الله عنه وطائر يقلب جناحيه بالسماء إلا ذكرنا منه خبرا عليه الصلاة والسلام. فكان هذا منه عليه الصلاة والسلام بيانا لهذه الأحكام التي فيها الخير لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقدمون بآداب بسنن الفطرة قبل أحكام الوضوء، لأن الوضوء تكلمنا في أول لقاء عن أحكام المياه، ثم بعد ذلك تحدثنا عن الآنية التي يحفظ فيها الماء، وكل ذلك مقدمة لشأن الوضوء والغسل. ثم تحدث عن آداب قضاء ماذا؟ الحاجة، لأن الاستنجاء على المذهب شرط لصحة الطهارة، بمعنى أنه ما يصح أن تتطهر، أن تتوضأ أو أن تتيمم ولم تزل وتقطع آثر الخارج من السبيلين. فلو فرضنا أن إنسانا دخل الخلاء وقضى حاجته، بال مثلا، ثم أراد أن يستعمل الماء ليستنجي، فوجد أن الماء مقطوع، وبعد هذا ليس معه مثلا ما يستجمر به، فلبس ثيابه وخرج خارج دورات المياه وتوضأ، ثم أخذ ماء من ماء الوضوء وعاد إلى مكان قضاء الحاجة، فصب من هذا الماء على موضع خروج الخارج، وإن كان أصاب ثيابه نجاسة غسلها. الآن الوضوء تم أو لم يتم؟ أنا أتكلم عنه صحيح ولا غير صحيح. الوضوء تم أو لم يتم؟ تم الوضوء. وقطع الخارج من السبيلين حصل أو لم يحصل؟ حصل. لكن الإشكال أن قطع الخارج حصل متى؟ بعد التطهر والطهارة. المذهب من شرط صحة الطهارة أن يتقدمها الاستنجاء أو الاستجمار، ولذلك قدموا الاستنجاء والاستجمار على أحكام ماذا؟ الوضوء. وجاء في حديث المذي اغسل ذكرك وأنثيك ثم يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، فكانت دالة على الترتيب. ولذلك القول المعتمد في المذهب أن الطهارة من شرطها أن يتقدم عليها الاستنجاء، وليس المقصود من شرط الوضوء أن تذهب إلى الخلاء. فهمت المسألة؟ المقصود أنك إذا قضيت حاجتك لا يصح الوضوء إلا بعد أن تقطع وتزيل أثر ماذا؟ الخارج. أما لو كانت النجاسة على غير السبيلين فإن الوضوء صحيح. لو أن إنسان مثلا في فخذه جاء على فخذه دم أو نجاسة وليس ثمة نجاسة في موضع الخارج من السبيلين، فتوضأ للصلاة وتطهر ثم غسل هذا الدم وهذه النجاسة، الوضوء يصح ولا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من على الفخذ أو على أي موضع من البدن ليست استنجاء ولا استجمارا، إنما الاستنجاء هو ما يكون في موضع الخارج من السبيلين. قدموا بالأحكام الاستنجاء، ثم بعد ذلك فإن المرء يتوضأ. إذا أراد الوضوء فثمة سنة قبل الوضوء، هذه السنة هي ماذا؟ السواك. فناسب أن يتحدث عن أحكام السواك، فلما تحدث عن أحكام السواك، السواك من آداب من سنن الفطرة، فناسب أن يذكر معه ما يكون مناسبا من أحكام وسنن الفطرة. فقال رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت. فأفادنا أن حكم السواك أنه ماذا؟ سنة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به على وجه الحتم والإلزام، إذ لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السواك من السنن وفيه أحاديث كثيرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد أكثرت عليكم بالسواك، يعني ما زال يوصي الصحابة رضي الله عنهم في شأن السواك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا السواك فيه فوائد كثيرة من حيث الثواب الأخروي، وكذلك من الفوائد التي تعود على العبد في استعماله للسواك في دنياه. فإن الفقهاء ذكروا بأنه يطيب رائحة الفم ويجلو الأسنان ويزيل أثر الوسخ، وكذلك له أثر قالوا حتى على صوت الإنسان وعلى ما يكون من مجرى الصوت، وحتى عدوا لهذا السواك أكثر من 90 فائدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله. فأفادنا أن السواك سنة، هذا هو حكمه سنة. والسواك ويقال له المسواك، كل ذلك صحيح، وهو اسم للآلة التي يتسوك بها، فهو سواك مسواك. والسنة أن يكون السواك قال بالعود، إذن السنة أن يكون السواك بماذا؟ بعود. وهذا هو المذهب والمعتمد في المذهب، أن السنة لا تحصل إلا بالعود. فلو استعملت الفرشاة والمعجون، أو استعملت خرقة أو منديلا، أو استعملت الإصبع، كل ذلك على المعتمد من المذهب لا تحصل به ماذا؟ السنة. إنما السنة تحصل باستعمال ماذا؟ العود. والصحيح من المذهب على ما نص عليه المصنف قال بالعود، والألف واللام هنا تقتضي ماذا؟ العموم. فإذا كان العود من أراك تحصل به السنة ولا تحصل؟ تحصل. إذا كان العود من عرجون النخل تحصل، من الزيتون تحصل. ولذلك المعتمد في المذهب أنه لا تفضيل لعود على آخر، فالأراك الذي نحن نستعمله مثله مثل أن تستعمل عودا آخر. لكن قال العود لا يكون صلبا غير مندى، يعني مثل عود الأسنان مثلا، هذا مفضل عليه لأنه غير مندى. المستحب أن يكون عود فيه شيء من التندية، وألا يكون رخوا يتفتت. وكذلك قال لا يكون هذا العود من الأعواد التي لها رائحة زكية كالرمان والريحان ونحو ذلك، يرون هذا لا يكون محببا، ذكروا بعض الأضرار لمثله. إذن السنة أن يكون بعود، وعلى المذهب أن الأعواد ماذا؟ سواء. وفي المذهب قول أن المقدم عود ماذا؟ عود الأراك. عود الأراك. طيب، لقد حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خشيت يا عود أن أراك. فعود الأراك هذا من في قول آخر هو المفضل، وهو يعني ظاهر السنة والله أعلم. ويسن في كل وقت، يعني في الصباح والمساء وقبل الصلاة وعند الوضوء، كل ذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم بالسواك. حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. فالسواك سنة في كل وقت وفي كل حين، ويتأكد في مواضع سيذكرها المصنف رحمه الله. وهذا السواك قال في كل وقت إلا
لصائم بعد الزوال فيكره.
نعم، إلا لصائم بعد الزوال فيكره. تتفق كلمة المذهب أن استعمال السواك بعد الزوال للصائم أنه ماذا؟ أنه ليس مستحبا. لكن هل يكون مكروها؟ هذا هو المعتمد في المذهب الذي نص عليه المصنف. فالقول المشهور في المذهب أن السواك بعد الزوال مكروه، وقيل أنه ليس مستحبا لكنه ليس ماذا؟ مكروها، يعني يكون بعد الزوال على الجواز لكن ما يكون مستحبا ولا يكون سنة. وقال، وهو قول يعتبر في المذهب ونص عليه المرداوي في الإنصاف، قال وقيل بل سنة حتى بعد الزوال. قال واختاره الشيخ، يعني من؟ يعني به شيخ الإسلام رحمه الله. فالسواك بعد الزوال على المذهب مكروه. لماذا مكروه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذه الرائحة التي تخرج من الصائم من أثر عدم أكله لشيء من الطعام عند الله محببة، وهي أطيب من ريح المسك. فلما كانت كذلك كان المنبغي ألا يزيل المرء أثر هذه الطاعة. كما أن الشهيد إذا استشهد هل يغسل؟ لا يغسل، لأنه يبعث يوم القيامة بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك قالوا بأن أثر هذا الجوع الذي يحصل للصائم محبب عند الله، فإذا استعملت السواك فإنك تزيل ماذا؟ رائحة الخلوف التي هي محببة عند الله جل وعلا. وجاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ضعف الحديث فإن القول الذي يكون أقوى في المذهب أن نبقى على ماذا؟ على الاستحباب وعلى السنية. لكن المذهب بعد الزوال لا يستحبون ماذا؟ السواك. والمعتمد أنه ماذا مشايخ؟ مكروه. أنه ماذا؟ مكروه. طيب وقبل الزوال؟
يستحب،
يستحب بيابس ويباح برطب. علمتم؟ يعني الصائم قبل الزوال يستحب أن يساك بعود ماذا؟ يابس، ويباح أن يكون بالرطب. فلو كان العود رطبا فهذا مباح، وإذا كان يابسا فهذا مستحب. قال رحمه الله: ويتأكد عند
صلاة ونحوها،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ونحوها كذلك الوضوء، جاء في رواية عند كل وضوء. وهو عند الوضوء متى يكون؟ عند، تحتمل أن يكون قبل الوضوء، تحتمل أن يكون ماذا؟ معه في أثنائه، وأن تكون بعده. والفقهاء يقولون تكون عند إرادة المضمضة، عند إرادة ماذا؟ المضمضة. ويتأكد عند صلاة ونحوها. وكذلك ما يتأكد فيه استعمال السواك عند دخول البيت، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه أول ما يبدأ به دخل بيته بالسواك، لأن المرء يلتقي أهله وأولاده، فيحسن أن تخرج منه رائحة زكية وأن يكون حسن الرائحة. نعم.
وتغير الفم ونحوه.
نعم، إذا حصل تغير للفم، وأسباب تغير الفم كثيرة. المصنف هنا اختصر بعبارة لطيفة، ما قال وعند استيقاظ من نوم، وعند طول السكوت أو كثرة الحديث أو طول الحديث، لأن الاستيقاظ من النوم غالبا استيقظ المرء من النوم تكون رائحة الفم ماذا؟ تغيرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث حذيفة إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام، وكأنه يتهوع، يعني كان يتقيع. وهذا في دلالة أن السواك يستعمل على ماذا؟ الأسنان، ثانيا اللسان، لأنه يدخل إلى داخل فمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الطب الحديث اليوم يذكر أن اللسان تجتمع فيه بقايا طعام ويحصل فيه من الميكروبات ما لا يمكن إزالتها إلا بغسله، والسواك يساعد على ماذا؟ على إزالة هذه التي تكون في اللسان. وكذلك على المذهب السواك يكون على اللسان والأسنان واللثة، حتى اللثة فإنها يحصل عليها السواك، ويسن أن يمر السواك على لثته. إذن عند استيقظ من نومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له السواك والطهور، وأيضا إذا طال حديثه، وإذا كثر كلامه، وإذا أكل، أسمي لكم أكل ولا ما يحتاج يعني، طيب إذا أكل أكلا له رائحة يعني تكون مثلا مؤذية، مو شرط أبو خالد أن يكون بصلا أو ثوما، يعني ممكن يأكل الإنسان بعض الطعام تكون فيه البهارات يعني رائحتها غير جيدة، فيستعمل الإنسان هذا السواك ليطيب ماذا؟ ليطيب رائحة الفم. ممكن عبد الرزاق أعطيكم قائمة في الأطعمة التي تحتاج إلى سواك، لا بأس يعني يا شيخ عبد الرزاق. قال رحمه الله: وتغير فم ونحوه. نعم.
وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله.
نعم، وسن بداءة بالأيمن فيه يعني بالسواك، وأن يكون البداءة بالأيمن أي في جانب وشق فمه الأيمن. طيب كيف يبدأ بالأيمن؟ المذهب فيه وجهان في هذا الأمر، يعني يبدأ بالأيمن أن يبدأ من الثنايا من هنا النصف حتى يسير إلى نهاية الطرف الأيمن، هذا أول ما يبدأ. والوجه الآخر يبدأ في الأيمن يعني من الأضراس حتى يأتي للثنايا، فهمت مشايخ؟ فيبدأ مباشرة من الأضراس اليمنى حتى ينتهي الأضراس اليسرى. الطريقة الأولى يبدأ من الثنايا ويأخذ إلى ذات ماذا؟ اليمين، ثم يعود إلى الثنايا ويأخذ ذات الشمال. وكذلك المذهب يستحبون يكون السواك طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان، أي أن يكون السواك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا للفم. الفم كيف يكون طوله؟ هكذا، هذا طول الفم، والأسنان طولها هكذا. فإذا استكت بهذه الطريقة يكون أنت الآن استعملت السواك بطول الفم وعرض ماذا؟ الأسنان. هكذا المذهب يستحبون. وبعض أهل الطب يذكر بأن الأصلح للأسنان أن تستاك طولا، هذا أصلح للأسنان وأنفع. وطريقة الاستياك طولا أو عرضا ليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأنفع والأصلح أن تكون طولا فإنه لا بأس أن يستاك المرء ماذا؟ طولا، بل يكون هو الأولى والأنفع. والمذهب أن السواك يستعمل بأي يد؟ بيد اليسرى، بيد اليسرى. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم أحدا من الأئمة خالف في ذلك، يعني يقول أنها تستعمل ماذا؟ باليد الشمال. والمسألة فيها خلاف، لكن السنة أن يكون بالشمال لأن السواك من باب إزالة الأذى، ولذلك المذهب يقول يكون السواك باليد اليسرى. قال رحمه الله: فيه وفي طهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. إذن في الطهارة والوضوء يستحب أن تبدأ بأي جانب؟ الأيمن. فإذا غسلت يديك تبدأ بأي يد؟ اليمنى. وإذا غسلت قدميك تبدأ بالقدم اليمنى. وإذا مسحت أذنيك على المذهب تبدأ باليمنى، لم يستثني شيئا. على المذهب يستحب أن تبدأ باليمنى، فإذا أردت أن تمسح الأذنين تبدأ بالأذن ماذا؟ اليمنى. هذا هو الإطلاق وهذا معتمد المذهب. وظاهر السنة وهو القول الآخر أنها تمسح ماذا؟ سويا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن المعتمد من المذهب أنه يبدأ ماذا؟ بالأذن اليمنى. وذلك هو قال: في طهره وفي طهر. وأفادنا أن البدء باليمين ما حكمه؟ سنة. فلو غسلت اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح، ولو غسلت القدم اليسرى قبل اليمنى الوضوء ماذا؟ صحيح، لأنه أفادنا أن البداءة باليمين ما حكمه؟ سنة. والعلماء يقولون بأن اليد اليمنى واليسرى تكون منزلة العضو الواحد، والقدم اليمنى واليسرى هي عضو ماذا؟ واحد، فالترتيب بينهما على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. قال رحمه الله: وشأنه كله، في كل ما شأنه التكريم يبدأ به ماذا؟ باليمين. فإذا أخذت خذ بيمينك، وإذا أعطيت أعطي بيمينك، وهكذا حتى في إشارة السلام قال: إذا يعني ألوى بيده وقد نطق بالسلام يكون باليمين ونحو ذلك. نعم.
والدهان غبة.
الدهان ما يكون للشعر، لأن المذهب أن شعر الرأس أن اتخاذ الشعر سنة، فالمذهب أن اتخاذ الشعر سنة، وحلق الشعر مباح، وقيل مكروه حلق الشعر حلقا في غير النسك الحج والعمرة. السنة على المذهب أن يترك الشعر، ولذلك جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال: سنة لو كنا يعني نطيقه، لأن الشعر يحتاج إلى كلفة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه. جاءه رجل ثائر شعر الرأس، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه. فالسنة أن يتخذ المرء شعرا، وهذا هو المذهب، السنة إبقاء الشعر ويباح الحلق. والحلق أيها الإخوة ليس سنة، بعض الناس يعتقد أنه سنة، الحلق مباح، بل قيل بأنه ماذا؟ مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر ولم يحلق إلا في نسك، ولأنه جاء في صفات الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام قال سيماهم بالتحليق، سيماهم بالتحليق، سيماهم بالتحليق. فالحلق ليس في سنة إلا في النسك، أما بقاء الشعر فهو سنة على المذهب، وسيأتي تعليق على هذا إن شاء الله. فإذا كان سنة فإن المرء يحتاج إلى أن يدهنه، والدهان غبا يكون بتسريحه وباستعمال ما يلطفه من زيت ونحوه. غبا يعني على المذهب أن يكون يوما بعد يوم، يعني اليوم تدهن وتمشط وغدا لا تدهن. ولماذا جاء الأمر بغبا؟ هذا من كمال الشريعة، إذا ترك الشعر من غير تسريح فإنه يثور ويكون المرء في منظر لا يليق وغير حسن، وإذا كثر من دهنه وأكثر من التسريح والدهان فإن هذا من الرفاهة التي لا تنبغي للمؤمن، ولذلك كانت على الوسط. من هنا ابن تيمية رحمه الله القول الآخر يقول يكون بحسب الحال، يعني غبة ليست يوما بعد يوم بل يكون بحسب الحال فيفعل الأصلح. بعض الناس ما شاء الله مثلا في شعر لحيته تكون مهذبة أصلا، وشعرها ربما لا يحتاج إلى كثير من أن يمشطها أو أن يجعل لها شيئا من الزيت، وكذلك في شعر الرأس، فربما هذا يحتاج إلى أن يسرحها كل يومين كل ثلاثة أيام، وبعض الناس يحتاج ذلك في كل يوم. وقل مثل هذا في شعر الرأس، قد يكون الشعر قصيرا ما يحتاج إلى أن يمشطه ولا أن يدهنه يوم عن يوم، وبعض الناس ربما يحتاج إلى دهنه في كل يوم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال يفعل أصلح بحسب الحال، بحسب الحال، لكن لا يكون على وجه ماذا؟ الدوام، بل يكون غبا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
واكتحال في كل عين ثلاثة.
الاكتحال على المذهب سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فالإثمد مما يستحب الاكتحال به، والاكتحال على المذهب سنة، ويكون في كل عين ثلاثا، هذه هي السنة أن يكون في كل عين ثلاثا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. والاكتحال وإطالة الشعر المذهب أنها سنة، وفي قول آخر أنها من سنن العادات، ومعنى سنن العادات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاعلا لها لأنها عادة قومه، فكانت العرب تترك الشعر فترك النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وكانت العرب تكتحل فاكتحل النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم غالب الناس لا يترك ماذا؟ الشعر ولا يطيله، إذا لو قلنا بهذا القول لتعطلت محلات الصوالين الحلاقة، فغالب الناس يأخذ من شعره في كل حين ويهذبه، فإذا ترك المرء شعره ربما كان موافقا للعادة ومخالفا للعادة، فيقول السنة أن توافق عادة البلد، فإذا كانوا لا يبقون الشعر فإنك لا تبقيه وتجعله كما يفعله الناس اليوم. وكذلك في الكحل، اليوم عادة الناس أنهم ماذا؟ لا يكتحلون، فاعمل بعادة الناس، لأن الاكتحال والشعر من سنن العادات. وعلى كل المذهب أنه سنة، ومن فعله حتى لو قلنا بأنه من سنن العادات فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كانت سنة فإنه يؤجر أجر السنة وأجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن سنة فإنه يجر على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هذا موضع من مواضع التأسي. ثم قال رحمه الله
ونظر في مرآة وتطيب.
النظر في المرآة لم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن الفقهاء قالوا لأن هذا من كمال الزينة، فالمرء ربما يكون في بيته ويقع شيء على لحيته أو في وجهه فربما يخرج ولا يشعر بذلك، فحسن أنك إذا أردت الخروج أو النزول من سيارتك أن تنظر في المرآة، فربما أتى يعني شيء في وجهك فيكون مشينا أو مسيئا لهيئة الإنسان، فهذا من باب الأدب. ولذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في النظر في المرآة، ولا أن تقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. نعم.
وتطيب
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب وكان من أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام، وعائشة تطيبه لحله قبل أن يحرم ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت، فتطيب من سنن الأنبياء.
واستحداد،
استحداد وإزالة شعر العانة، والمقصود بالعانة هو الشعر الذي يكون حول القبل، وهذا شامل للرجل والمرأة، فيشمل الرجل والمرأة. وكذلك يكون هذا الاستحداد بالحديدة، وهذا الاستحداد الذي يكون بالحديدة هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وخمس أو عشر من الفطرة، وذكر منها الاستحداد. فشعر العانة يزال بالموسى بالحديدة، ولو أزيل بغير الحديد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وتحصل به السنة. فلو أزيل مثلا بالطلاء الذي يستعمل فهذا جائز. لو أزيل شعر العانة بالليزر لا يجوز، ما لم يكن ثمة كشف للعورات. إذا كان المرء استعمل ذلك بنفسه ولم تكشف عورته وأزال هذا الشعر فإنه جائز. المهم أن يزال شعر العانة. نعم.
وحف شارب،
الشارب يحف، والشارب معلوم وسمي شارب لأنه إذا طال يشرب مع المرء، والمذهب استحباب حفه، ومقصود بالحف أن يبالغ في إنهاكه. فالشارب له ثلاثة أحوال، إما أن يحلق، وإما أن يحف، وإما أن يقص. فالحلق معلوم أن يؤخذ تماما، هذا على المذهب ليس سنة، والإمام مالك رحمه الله يرى أن حلقه مثله، يعني يشدد فيه، يقول يعزر من يحلق الشارب، وفي المذهب قول بهذا أيضا أنه مكروه. والمذهب يستحبون الإحفاء، الإحفاء أن تبالغ في إنهاكه، ويكون أفضل من القص. الثالث أن تقص، تأخذ المقص وتقص ما زاد على الشفة الذي ينزل على الشفة، وتقص السبالين وهو التي تربط بين الشارب واللحية، هذا أيضا حالة ثالثة. فمن أهل العلم من يستحب الحلق، منهم من يستحب الإحفاء وهو المذهب، ومنهم من يستحب القص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنهك الشوارب، هذا دلالة على المبالغة ماذا في إحفائها. وعلى كل هذه من سنن ماذا مشايخ الفطرة. لو قيل بأن المرء إذا كان يعني أجمل في هيئته وفي منظره وألطف في زينته أن يكون إنهاكا فينهكه، ولو كان قصا فيقص، ولو كان حلقا يحلق، لكان له ماذا وجه. ففي كل قول قال طائفة من الفقهاء رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية، ولذلك يحرم حلق اللحية بالاتفاق والإجماع. والمذهب أنها تعفى ما لم يقولون كما نص على ابن الجوزي ما لم تستهجن، يعني يكون الطول زائدا جدا. والمذهب أنه يجوز أن يؤخذ ما زاد على القبضة، هذا هو المذهب، فيحرم حلقها ويجوز أخذ ما زاد على ماذا؟ على القبضة. وحلق شارب، نعم.
وتقليم ظفر،
نعم، تقليم الظفر كذلك هذا من سنن الفطرة. والمذهب السنة أن يكون مخالفا. كيف مخالف؟ يعني يبدأ بالخنصر ثم يأخذ الوسطى ثم الإبهام ثم يعود للبنصر ثم يأتي للسبابة ثم يأتي للإبهام هنا ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يعود للسبابة ثم البنصر، لأنه ورد في ذلك حديث أن من يعني التقليم مخالفا أنه يأمن من بعض العلل، لكن الحديث ضعيف. فإذا كان ضعيفا نعود إلى الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ماذا؟ التيمم، فيتيمن ويبدأ بخنصر أصبعه اليمنى إلى خنصر ماذا؟ اليسرى، هكذا فيبدأ باليمين. نعم. ونتف إبط كذلك، الإبط يؤخذ لكنه الاستحداد للعانة، والإبط ينتف. وكما قلنا في العانة يجوز أن تنتف نتفا وأن تزال بالنورة والطلاء وبالليزر، نقول كذلك بالإبط يجوز أن يزال بالموسى، ويجوز أن يزال بالنتف، ويجوز أن يزال بالطلاء، ويجوز أن يزال بالليزر، كل ذلك جائز. نعم.
وكره قزع.
نعم، القزع مكروه، وهو القزع حلق بعض الشعر وترك بعضه. ودليل الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى طفلا قد حلق بعض شعره وقد ترك بعض منه، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه، بحلق الشعر كاملا أو بتركه كاملا؟ لأن القزع مقزز، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشويه لمنظر الإنسان وهيئة الإنسان، وكانت العرب ربما وضعته للصبي حتى لا يلتفت إليه ولا يكون محل نظر. وهو بالفعل لولا انتكاس الفطرة عند بعض الناس لما استحسنوا هذا القزع. الأصل أنه مشين، والقزع مشايخ هو حلق بعض وترك بعض، لكن أن يبقى شعر، أن يبقى الشعر ويكون بعضه أطول من بعض، ليس ماذا؟ ليس قزعا. والقزع مكروه، الدين مكروه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهذا في باب الآداب قالوا مكروه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتجم حلق صلى الله عليه وسلم بعض شعر رأسه للحجامة، وهذا قزع وليس بقزع. قزع لو كان محرما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجامة، لأن المحرم لا تبيحه إلا ماذا؟ إلا الضرورة. لكنه صلى الله عليه وسلم احتجم لحاجة فحلق بعض الشعر، فدل على أن النهي عن القزع ليس على وجه التحريم، إنما هو على وجه ماذا؟ الكراهة. طبعا إذا حصل القزع على وجه التشبه بالكفار أو بالفساق فإنه ينتقل من الكراهة إلى ماذا؟ إلى التحريم، لا لكونه قزعا إنما لكونه ماذا؟ تشبها. هذا واضح إن شاء الله مشايخ. نعم.
ونتف شيب،
هي كره نتف الشيب في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. والشيب قيل أن أول من شاب إبراهيم، قال: ما هذا يا رب؟ قال: هذا نور. قال: يا رب زدني نورا. فالشيب يكره نتفه، ولكن يستحب ماذا؟ تغيير لونه، يستحب أن يغير لون الشيب وأن يصبغ بالحناء والكتم، ويقوم مقام الحناء والكتم اليوم الأصباغ. الحناء لونه أحمر معلوم، والكتم يكون باللون البني الذي يعطي لونا قريب من السواد، فالصبغة لتكون بنية أو تكون حمراء هذه تقوم مقام ماذا؟ الحناء والكتم. وقال رحمه الله: ونتف شيب، إذن يكره نتف الشيب لكن يستحب أن يغير بغير السواد. والمذهب أن تغيير الشيب بالسواد مكروه وليس محرما، إنما يكون على وجه ماذا؟ الكراهة لا على وجه التحريم. والسنة أن يغير الشيب، السنة أن يغير الشيب. أما السواد فيكون محرما إذا كان على وجه التدليس والغش، فيتقدم يخطب امرأة ويخطب امرأة ثم إنه كل شعره شيب فيصبغ بالسواد فيتشبب ويظهر أنه ابن عشرين، وما علم أن العمر يظهر ولا ما يظهر مشايخ، يعني يظهر. فهذا الغش أبو خالد ما يصلح، الإنسان يكون يعني حريص لا تغش. فإذا مشايخ الصبغ السواد يكون محرما إذا كان فيه تدليس وغش، هذا هو المذهب. قال رحمه الله:
وثقب أذن صبي.
نعم، وثقب أذن صبي، ثقب الأذن هنا يكون مكروها إذا كان الصبي، لأن الصبي لا حاجة له بثقب الأذن، وهذا اعتداء على بدنه بغير حاجة. ونلاحظ قال صبي، فأفادنا أن الجارية يجوز ماذا؟ أن تثقب يعني أذن الجارية لأنها محتاجة إليه للزينة، للزينة. وهذا تفريق كما فرقوا في الحلق، المذهب أن الحلق جائز، لكن قالوا للجارية والأنثى محرم، يعني المرأة يحرم حلق شعر الرأس لها. والقص، قص الشعر للمرأة، المذهب فيه روايتان، رواية بالكراهة ورواية بالتحريم لقص الشعر للمرأة، وفيه أيضا أو فيها أقوال، قول بالتحريم وقول بالكراهة، وفيه أيضا قول بالجواز لفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فنلاحظ أن المرأة والرجل في اختلاف في الأحكام، وإن كان الصواب جواز القص ما لم يكن على هيئة الحلق للمرأة أو يكون على هيئة تشبه شعر الرجال أو يكون كحال الرجال، أما ما عدا ذلك فيجوز. ولو بقيت النساء على أصل الفطرة لعلمت أن الزينة في قصر الشعر أو في طول الشعر، في طول الشعر للمرأة، لكن لو أن المرأة أخذت من شعرها لا بأس. المذهب في رواية بالكراهة، قول بالكراهة وقول ماذا؟ التحريم، التحريم أخذ قص الشعر. نعم.
ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر.
الختان واجب على المذهب، ولماذا هو واجب؟ لأنه من سنة إبراهيم، وأمرنا باتباع سنة المرسلين، ولأن الختان يحصل فيه كشف لماذا؟ العورات، وكشف العورة لا يكون إلا لما هو ماذا؟ واجب. ولذلك قالوا بأن الختان واجب، وهذا هو المذهب للذكر والأنثى، هذا هو المعتمد في المذهب، أنه يجب ختان الذكر ويجب ختان ماذا؟ الأنثى. لكن ما وقت الختان؟ قال بعيد بلوغ مع من الضرر. العرب كانت تختتن عند البلوغ، ويستحب العلماء أن يكون ذلك قبل البلوغ، وكما قال العلماء يعني يكون الختان واجبا إذا وجبت الصلاة والطهارة، لأن ختان الرجل وهو أخذ القلفة أو اللحمة الزائدة في من موضع المعلوم، قالوا هذا من تمام الطهارة، لأن لو بقيت لما تمت الطهارة. من هنا قالوا هذا يكون واجبا إذا وجبت الطهارة والصلاة. ومتى تكون واجب الطهارة والصلاة؟ عند البلوغ. فقبل البلوغ لا يجب الختان، وبعد البلوغ يكون ماذا؟ يكون واجبا بعيده حتى يصلي على طهارة تامة. طيب الأنثى لا أثر للختان في حقها في الطهارة، ولذلك ثمة قول آخر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الأنثى الختان في حقها مكرمة، وهذا الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله، واختاره جماعة من الأصحاب، بل قيل أن المتقدمين في مذهب أحمد لا يعرفون القول بالوجوب، والعمل اليوم على هذا القول عند الحنابلة، وهو أن الجارية ختانها من باب ماذا؟ الكرامة والسنة، لا من باب الوجوب. فيكون يجب ختان ذكر وأنثى، ويسمى للذكر ختان والأنثى خفض، خفض، فهذه تأخذ شيئا معلوما، ويكون هذا خافضة التي تتعاطى ذلك. ويسن قبله ويكره سابعة،
ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه.
نعم، يكره سابع ولادته، قالوا لأنه تشبه باليهود، ومنها إليها لأنه يكون فيه يعني لا يحتمله ربما، وهذا هو القول المشهور في المذهب. وفي قول آخر الخلال يقول عليه العمل، وهو أنه لا كراهة، وهذا عليه أكثر الأصحاب أنه لا كراهة في اليوم السابع، لكن معتمد المذهب أنه ماذا؟ أنه مكروه، معتمد المذهب أنه ماذا؟ أنه مكروه، الله أعلم. بعد ما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام سنة الفطرة، سيتحدث عن الوضوء، وسنذكره سريعا، لأن الوضوء ليس فيه مسائل تحتاج إلى تعليق طويل حتى ننهي هذا الباب إن شاء الله. والوضوء من الأبواب التي تقرب إلى الله جل وعلا، ونحن أيها الإخوة من إشكالاتنا أن يعني أو من محاسن العلم أنه يدلك على أقرب الطرق إلى الله جل وعلا، فالمرء ربما يريد خيرا وصلاحا ويكون غير عالم فيخطئ الطريق، وذلك تحصل بدع. أهل البدع وقعت البدع منهم لأنهم يريدون تقربا إلى الله جل وعلا، لكنهم أخطأوا ماذا؟ الطريق. وربما يخطئ المرء طريق السنة الفاضلة ويختار طريقا هو دونه. الوضوء من أبواب الجنة العظيمة التي نستغرب من تقصيرنا فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والعلماء يقولون الحكم المعلق على وصف يوجد عند وجوده وينتفع عند انتفائه ويزيد بزيادته وهكذا. فالذي لا يتوضأ إذن ليس ماذا؟ ليس مؤمنا. والذي يتوضأ وضوءا قليلا فهذا إيمانه ماذا؟ أقل. والذي يحافظ على الوضوء فهذا إيمانه ماذا؟ أكمل. فمن علامات كمال الإيمان أن يحافظ المرء على ماذا؟ على الوضوء. وقد جاء في فضل الوضوء حديث كثيرة، لكن منها حديث أبي نجيح عمرو العبس رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، يقول عمرو بأنه قال: كنت في الجاهلية وأرى أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. يقول عمرو رضي الله عنه قال: فسمعت بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذ به مستخف في مكة والناس جراء عليه عليه الصلاة والسلام، قال: فلقيته فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: رسول الله. قال: الله أرسلك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وبما أرسلك؟ فقال: وأن توصل الأرحام وأن تكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شريك له. فقال عبد بن عبسة: من معك؟ قال: معي عبد وحر. وكان يومئذ معه بلال وأبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: إني متبعك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شفيقا رحيما، فقال: إنك لن تطيق هذا يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستخفا صلوات ربي وسلامه عليه، وكان شفيقا به. وهكذا ينبغي للمعلم والمربي أن يكون شفيقا بمن معه. فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لكن ارجع إلى قومك، فإذا سمعت أني قد ظهرت وعلى من حسن ظنه بربي وصدقه بموعوده، قال: فلتأتني. فأصبح في قومه يسأل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المدينة، فسأل عنه نفرا من قومه قد أتوا المدينة، فقالوا: الناس إليه سراعا، وأراد قومه أن يقتلوه فلم يستطيعوا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل عرفتني؟ قال: أنت الذي قد جئتني بمكة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، علمني مما أجهله وقد علمك الله، فأخبرني عن الصلاة. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ثم قال: أخبرني عن الوضوء. فقال: إذا قرب المرء وضوءه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فتمضمض واستنشق ثم فاستنثر، خرجت خطاياه مع الماء من خياشيمه، ثم إذا غسل وجهه ولحيته خرجت خطاياه من شعر لحيته، ثم إذا غسل يديه خرجت خطاياه من أنامل يديه، وهكذا من مسح رأسه، وهكذا من قدميه، ثم إذا قام فصلى ركعتين وفرغ قلبه، أي لا يشتغل بشيء من الدنيا إلا غفرت ذنوبه، أو في لفظ آخر: كان كهيئة يوم ولدته أمه، يعود كأنه تو مولود كالحج. فقال أبو أمامة هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمرو، انظر ما تقول، أبي مقام واحد وموضع واحد يعطى المرء هذا كله؟ يعني وضوء ركعتين ترجع من ذنوبك كأنك توك مولود؟ قال عمرو رضي الله عنه وارضاه: والله يا أبا أمامة، قد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم أسمع من رسول الله وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين حتى عد سبعا، وقال: لو لم أسمعه أكثر من ذلك لما حدثتكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم هذا الفضل مشايخ؟ الآن الحج المر منا يقول: ما عندي تصريح، ويوسط ناس ويطالب حتى يحج، والأعمال في الحج أطول وأكثر، وهذا الوضوء في دقائق معدودة مع ركعتين، ونحن من أزهد الناس في فضله وفي ثوابه. قال رحمه الله: فصل، أي في الوضوء. ثم قال: فروض الوضوء.
قال رحمه الله: فصل. فروض الوضوء ستة. الأولى: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الفرض الأول. ثم وأيديكم إلى مرافق، هذا الفرض الثاني. ثم وامسحوا برؤوسكم، هذا هو الفرض الثالث. ثم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الفرض ماذا؟ الرابع. إذن الأربع الواردة في الآية هي الفرائض، زدوا عليها ماذا؟ الترتيب. الترتيب لماذا؟ قالوا لأن الله أدخل ممسوحا وهو ماذا؟ مسح الرأس بين مغسولات. إذ الأصل في السياق أن النظير يذكر مع نظيره، فيقال غسل الوجه واليدين والقدمين، ثم يقال مسح ماذا؟ الرأس. لكنهم قالوا قطع النظير عن نظيره لفائدة، لأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولا نعلم فائدة إلا إرادة ماذا؟ الترتيب. ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا واحدا غير مرتب، فلو كان غير الترتيب، فلو كان الترتيب ليس واجب، لو كان عدم الترتيب سائغا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، لكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الترتيب واجب. وهذا الفرض الخامس. السادس الموالاة. والموالاة ضابطها في المذهب ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله، والمقصود بالزمان المعتدل، لا في رطوبة جدة ولا في حرارة مكة شرفها الله، إنما المقصود بالزمان ماذا؟ المعتدل. وقيل المرجع في ذلك إلى العرف، يعني الموالاة ضابطها ماذا؟ العرف. يقول الخلال وهو من أمن الناس في مذهب أحمد رحمه الله، قال وهو الأشبه بقول أحمد، يقول أشبه بقول أحمد أن المرجع للعرف، أو أن المرجع حتى ينشف الذي قبله العرف، يقول وهو الأشبه بقول أحمد وعليه العمل. وهذه قاعدة نفيسة يعني في المذهب من قول الخلال، أن كل ما جاء مطلقا فإنه يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف، ولا يحد، إنما يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. لذلك قال الخلال وهو الخبير بأقوال أحمد، وجمع مسائل أحمد، وجمع الروايات عن أحمد، قال هو الأشبه بقول من؟ بقول أحمد رحمه الله وعليه العمل. فإذن هذه فروض الوضوء. قال رحمه الله غسل الوجه،
الأولى غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق،
والوجه حده معلوم من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت الشعر عادة إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا. ولذلك المعتمد في المذهب أن المسترسل من اللحية من حد الوجه، فيغسل الوجه من هنا إلى ما استرسل من اللحية، هذا يكون من ضمن الوجه، لأن الوجه وما تحصل به ماذا؟ المواجهة، وهذا من ضمنه. ومن الأذن إلى الأذن ينتبه العذار، وهو الشعر هذا الذي يكون على عند الأذنين، والبياض الذي يكون بين العذار وبين الأذن أحيانا يغفل عنه، هذا يجب أن يغسل. إذن هذا حد الوجه مع مضمضة واستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق على المذهب من تأخذ حكم ماذا؟ غسل ماذا؟ الوجه، فيكون غسلهما ماذا؟ واجبا. والمضمضة هي تحريك الماء وإدارته، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، فإذا حرك الماء أدنى تحريك وجذب الماء إلى الأنف أدنى جذب، حصل بذلك ماذا؟ الإجزاء. ثم نثر الماء هذا تبع وليس أصلا، ونثره من الأنف استنثاره تبع، إنما الأصل هو التحريك في الفم والجذب في الأنف، فلو حرك الماء ثم ابتلعه صح الوضوء ولا يصح؟ صح. ولو جذب الماء ولم يخرجه صح وضوءه. نعم.
الثانية غسل اليدين.
مرة هذا غسل اليدين، واليدان إلى المرفقين كما جاء في الآية، والمرفقان يجب غسلهما على المذهب مع اليدين. نعم.
الثالثة والرجلين.
يعني أظن هذا الترتيب عندك في النسخة، ولا هو مباشر ما عنده ثالثا مباشرة؟ والرجلين، غسل اليدين والرجلين، والقدمان تغسل إلى مع الكعبين، تغسل مع الكعبين. نعم.
ومسح جميع الرأس مع الأذنين.
ومسح جميع الرأس، وهذا أيضا هو الفرض. ولاحظوا قال مسح جميع الرأس أو جميع الشعر؟ جميع الرأس، فدل على الذي يمسح الرأس أو الشعر، الحكم متعلق بالرأس أو بالشعر؟ بالرأس. وعليه لو مسحت رأسك وحلقت شعرك تعيد؟ لو إنسان توضأ ومسح رأسه ثم ذهب الحلاق وحلق الشعر يعيد الوضوء؟ لا، لأن الحكم متعلق بماذا؟ بالرأس. طيب لو أن شعره طويل أو المرأة شعرها طويل، يمسح جميع الشعر أو يمسح موضع الرأس فقط؟ الرأس إلى هنا، الباقي ليس مسحا واجبا. طيب لو أن المرأة جمعت شعر رأسها، أحيانا النساء يجمعن الشعر وبطريقة لهن، فيصبح أسفل الشعر أعلى وهكذا يختلف الترتيب، فهل يمسح عليه على صفته؟ نعم، لأن المقصود هو مسح ماذا؟ مسح الرأس، فيمسح الرأس وجميعه، المقصود الاستيعاب وليس المقصود أن تكون شعرة شعرة أن يأتيها الماء. نعم.
وترتيب وموالاة،
انتهينا من ذلك. نعم.
والنية شرط لكل طهارة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والوضوء عبادة تشترط له ماذا؟ النية، فهو شرط لكل طهارة. نعم.
غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة.
طيب، النية شرط لكل طهارة، ما هي الطهارات إذن التي تشترط لها النية؟ الوضوء، التيمم، الغسل. طيب، وسيأتينا شيء آخر الآن في غمس اليدين أيضا أنها من العبادة، طهر ويكون عبادة. لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، فإزالة الخبث اشترط له النية؟ لا، فإزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب لا تشترط لها ماذا؟ نية، لأنها من باب التروكات، والتروكات لا تشترط لها النية. فأنت تترك سماع الحرام وفعل الحرام وأكل الحرام، هل يشترط أن تنوي؟ ما يشترط الإنسان ينوي عدم فعل كذا وترك الزنا وترك سماع الحرام وترك أكل مال أيتام. التركات لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، لكن الفعل والتعبد يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. نعم.
وغسل كتابية،
غسل كتابية لا يحتاج إلى نية، لأن الكتابية ليست لها نية، فهي ليست مسلمة، وإنما النية تصح من المسلم المكلف، وهي ليست مسلمة، لكن نلزمها بالغسل لتحل لزوجها، فإن المسلم له أن يتزوج ليحل وطئها للزوج، فإن المسلم له أن ينكح الكتابية، فإذا جاءها الحيض لا يحل له أن يطأها وهي حائض، فإذا طهرت من حيضها يجب عليها ماذا؟ أن تغتسل، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن، فإذا اغتسلت أتاها زوجها وحلت لزوجها. وإذا كانت كتابية يلزمها زوجها بالاغتسال، وكذلك المرأة الممتنعة من الاغتسال، الرجل يدعو زوجته لفراشه فتأبى عليه، تقول لم لست مغتسلة، طيب اغتسلي، لا تغتسل، فصب عليها الماء صبا، هذا بنية وبدون نية؟
بدون نية.
بدون نية. طيب هل يكون مجزئا؟ لا، ليس لها أن تصلي فيه، يعني ما تحلها الصلاة، لكنها بهذا الفعل يحل ماذا؟ وطؤها، يحل ماذا؟ وطؤها، لكن هي لا يحل لها أن تصلي بهذا الاغتسال. لذلك قال وغسل كتابية. نعم.
ومسلمة ممتنعة لذلك،
والمسلمة ممتنعة لذلك كذلك تغسل قهرا، ويكون هذا مبيحا لوطئها، لكن لا يكون رافعا لحدثها، لأن رفع الحدث يشترط له ماذا؟ النية. ومثل المجنونة، لو تزوج امرؤ بمجنونة، مقصود بالمجنونة ذاهبة العقل، ليس المقصود بالمجنونة في التصرفات، ذاهبة العقل، إذا كانت ذاهبة العقل فهذه يصب عليها الماء وتغتسل، معنى ليست لها ماذا؟ نية ليباح الوطء. نعم.
والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
ايش رايكم نقف؟ طيب واضح ان شاء الله، يعني السكوت هذا لا يترضى، يعني واضح، لو كنتم تريدون الاستمرار لرفعتم صوتكم وقلتم نقف. لا لا، انتهى الوقت، انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نكمل ان شاء الله في اللقاء المقبل يا مشايخ. الدرس اذا طال يمل، وثانيا يعسر فهمه. هم يقولون في التربية أن الإدراك يكون جيدا في أول 7 دقائق، وبعد هذا يعني يبدأ يضعف. أنا أتصور أنه بعد نصف ساعة و40 دقيقة يكل الذهن، وإذا انصرفنا مبكرا يدرك أبو العيال أن يأتي بالطعام لأولاده، ويدرك حديث العهد بالعرس أن يعود إلى أهله، وأنا ما أدري بخالد تتوك يعني، ويدرك الطالب أن يعود لدرسه، ويكون فيه رحمة إن شاء الله للجميع، وأنا أدرك الفرار قبل إغلاق الأنفات علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.